يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 97، والعنوان هو عنواننا المحبب الذي تقدمت حلقاتنا السابقة في أجوائه، لبيك يا فاطمة. لا زال حديثي في أطرافي وشؤوني ظلامة أم الحسن والحسين في الوسط الشيعي، وفي القسم الأول من الوسط الشيعي، المؤسسة الدينية الرسمية، بعبارة وجيزة واضحة، ظلامة الزهراء بين مراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ومفسرينا ومفكرينا وزعمائنا. ويا لها من ظلامة. ظلامة الزهراء تتلخص في أولا تخفيف مظلوميتها إلى أقصى ما يمكن، فالكثيرون يحاولون من علمائنا ومراجعنا أن ينكروا عدم قتلها صلوات الله عليها، وأن القضية وصلت إلى حد التهديد فقط. تخفيف الجريمة إلى أقصى حد ممكن، تبرئة قاتليها وظالميها إلى أقصى حد ممكن، هذا أولا. وثانيا إخراجها من منظومة عقائد أهل البيت، من المنظومة العقائدية قطعا. هذا يبدأ من أي نقطة؟ من نقطة التشكيك في مقاماتها الغيبية. وثالثا إلحاق النواقص بها وإساءة الأدب معها، وهذا الجهد بذله مشكورين مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا، أعلى الله تعالى مقاماتهم. وسيأتي الحديث، نحن والحديث وكذبوني ولو بلقمة، كذبوني ولو بلقمة، لأنني لا أنقل لكم ما يرتبط بظلامة فاطمة إلا من كتب مراجعنا الكبار ومن أسفار علمائنا من الدرجة الأولى، من الكتب التي لا يشك فيها أحد، كتب معروفة وكتب يفتخر بها من ألفها من مراجعنا وعلمائنا. من هذه الكتب نقلت لكم وسأبقى أنقل لكم ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي. وصل بنا الكلام إلى تفسير الميزان الذي هو من أهم منابع الثقافة الشيعية في وقتنا الحاضر. وما تناوله السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الجزء الثالث عند الآية 42 من سورة آل عمران في الحديث عن السيدة مريم. خلاصة الكلام: السيد الطباطبائي بصريح قوله في تفسير القرآن الكريم سيدة نساء العالمين على الإطلاق مريم، وقد صرح بأن الآية تدفع أي قول هو يخالف هذا المعنى، والقول الذي تدفعه الآية بحسب زعم السيد الطباطبائي هو قول خاتم الأنبياء. وفي باب البحث الروائي جاءنا بروايات المخالفين ليثبت لنا أن سيدة نساء العالمين أولا مريم، ثم آسية، ثم خديجة، وآخر شيء فاطمة. بالنتيجة سلبها أبرز ألقابها وأبرز أوصافها. فاطمة سيدة نساء العالمين سلبها هذا الوصف سيدنا الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره الميزان. وقد بحثنا عن أصل القضية، فأصل القضية عند ابن عربي: لم يكمل من النساء إلا مريم وآسية. وعرجت على ابن عربي ومدى تأثيره في الوسط الشيعي، وما جره علينا فكر ابن عربي. قطعا فكر ابن عربي بالدرجة الأولى هو في أجواء المدرسة العرفانية، لكن القضية لا تتوقف عند أجواء المدرسة العرفانية، فإن كثيرا ممن هم خارج أجواء المدرسة العرفانية تأثروا بابن عربي. وهناك الكثير من المطالب التي تتردد في أجواء الثقافة الشيعية إذا أردنا أن نبحث عن جذورها وعن أصولها، فهي صوفية بامتياز ومردها إلى فكر ابن عربي. نحن الآن في أجواء المدرسة العرفانية وفي أجواء ابن عربي الذي اعتمد عرفاء الشيعة على فكره وخرجوا بنتائج الإساءة إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو قرآن المدرسة العرفانية الشيعية: فصوص الحكم. هذه الطبعة بتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي، الطبعة الثانية 2008 ميلادي. الناشر: الشعاع للنشر، القاهرة. مرور سريع على كتاب فصوص الحكم، هذا الكتاب المقدس لدى عرفاء الشيعة. ماذا يقول في مقدمة الكتاب؟ أما بعد، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت، صلاة بتراء ومصل أبتر، هم يسمونه، هم براحتهم يسمونه الشيخ الأكبر، وأنا أسمي بالشيخ الأبتر، قطعا لقلة فهمي لمعرفة أسرار هذا الرجل العظيم. وأنا لا شأن لي بالرجل نفسه، أصار نبيا من الأنبياء، أصار وصيا من الأوصياء، صار خاتما لدرجة في الولاية مثلما صار محمد صلى الله عليه وآله خاتما للنبوة، صار شيعيا، صار ناصبيا، لا شأن لي بالرجل. ابن عربي وغير ابن عربي، شيعيا كان أم سنيا، بالنسبة لي هو مجموعة كتب. أنا أتحدث عن كتب. حتى لو ثبت عندي أن ابن عربي صار شيعيا ورجلا مرضيا عند إمام زماننا، سأبقى أنتقد كتبه، لأن العالم هو في كتبه لا في لحمه ودمه. عرفاء الشيعة يقولون إن ابن عربي على الهدى، فليكن على الهدى. أنا لا رأيت ابن عربي ولا أعرفه، أنا رأيت كتبا وقرأت كتبا مشحونة بالضلال وبالنصب والعداء لآل محمد. يعودون فيقولون هذه كتب محرفة. نعم، إني أصدقكم، قضية التحريف موجودة على طول الخط في كل الكتب، خصوصا في كتب الشخصيات التي هي مثار للجدل مثل ابن عربي. أين الكتب غير المحرفة؟ دلونا عليها. حتى لو قبلت أن كتب ابن عربي هذه محرفة، فالذي عندي هو هذه الكتب المحرفة. أنا أنتقد هذه الكتب سواء كانت محرفة أو غير محرفة. قضية التحريف يمكن أن تصدق إذا ما حرفت بعض المواطن في الكتب، نعم، أما أن الكتاب من أوله إلى آخره يحرف، هذا الكلام ليس منطقيا. أتباع ابن عربي الذين يتعصبون لكتبه الصحيحة سيحتفظون بنسخ صحيحة وستنتشر، خصوصا في مثل هذا القرن، في القرنين المتأخرين انتشرت أكثر الكتب. لم يبقى من الكتب محفوظا في الخزائن إلا القليل، أكثر الكتب انتشرت. على أي حال، وبالتالي أنا لست مهتما أن يكون ابن عربي صار شيعيا أم لم يكن، ولست مهتما أن هذه الكتب حرفت أم لم تحرف. ابن عربي في المكتبات هذه الكتب، وهذه الكتب كتب ضلال، وانتهينا. نقاشي مع هذه الكتب، فماذا يقول الشيخ الأبتر؟ أما بعد، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الأخر من محرم سنة 27 و600 بمحروسة دمشق، وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب، فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم. قال بمبشرة، في مبشرة، المبشرة هذا الوصف يطلق على المنام، وقد يطلقونهم أيضا على المكاشفة، وبالنتيجة المكاشفة هي لون من ألوان المنامات أيضا، ما هي ببعيدة عن المنام. فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا، فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. فهل استجاب الله له هذا الدعاء؟ وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الله استجاب له الدعاء فصار من أولئك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، والشيطان قد ركبه من رأسه إلى قدمه؟ دليل ذلك كتبه الضالة، هما ناطقان، ناطق ينطق عن الله وناطق ينطق عن إبليس. الذي ينطق عن الله جعفر الصادق، وغيره ينطق عن إبليس. فهل كان نطق ابن عربي كنطق جعفر الصادق؟ من يستطيع أن يدعي هذا؟ ابن عربي ناطق ينطق عن الشيطان، ناطق ينطق عن إبليس. ودعوكم من ترهات السيد الطباطبائي، وترهات شيخ مرتضى مطهري، وترهات الآخرين، دعوكم من ترهات هؤلاء في مدحه وتبجيله وتعظيمه وإعطائه تلكم المنازل العالية، دعوكم من هذه الترهات. هذه هي الحقائق من نفس كتبه. وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني وينطق به لساني وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي حتى أكون مترجما لا متحكما. يعني هو فقط يترجم الوحي، صار من تراجمة الوحي. ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس، يعني هو هذا الكتاب. وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي، فما ألقي إلا ما يلقي إلي، الذي يلقيه الحق إلي، فما ألقي إلا ما يلقي إلي، ما يلقيه إليه الشيطان وليس الحق. ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي، يعني الله نزل عليه هذا الوحي. ولست بنبي ولا رسول، ولكني وارث يرث الأنبياء والرسل، ولآخرتي حارث. حارث من أسماء الشيطان في رواياتنا، يعني وهو لآخرته شيطان، فالحارث من أسماء الشيطان. ولكني وارث، قطعا لا يقصد هذا، يقصد الحارث الزارع هنا. ولكني وارث ولآخرتي حارث. وربما الشيطان أحب أن يذكر اسمه هنا، فالشيطان هو الحارث وهو أبو الحارث أيضا، إلى أن يقول: ومن الله أرجو أن أكون ومن الله أرجو أن أكون ربما المراد ومن الله أرجو أن يكون وليس أن أكون ومن الله أرجو أن يكون يعني أن يكون هذا الكتاب أيد فتأيد وقيد بالشرع المحمدي المطهر فتقيد وقيد وحشرنا في زمرته كما جعلنا من أمته ثم يقول فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك يعني ألقاه الله من الوحي عليه وبدأ يكتب الوحي في هذا الكتاب فلنرى هذا الوحي المقدمة واضحة هو يتحدث عن وحي لكن كما قال ولست بنبي ولا رسول ولكني وارث ولآخرتي حارث والله لقد حرث دينكم حرثا في صفحة 86 مثلا ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح لبن فقال هذا كلام ابن عربي صفحة 86 في أي فص فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية واسمه الفصوص قسم الكتاب على فصوص بحسب أسماء الأنبياء فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية فصوص يعني مثل الفصول نفس الترتيب في صفحة 86 ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو أن الوحي هكذا يوحي بالصلاة البتراء هذا وحي أبتر من شيطان أبتر ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح لبن قال فشربته حتى خرج الري من أظافيري ثم أعطيت فضلي عمر ما بقي في القدح أعطيته لعمر قيل ما أولته يا رسول الله قال العلم فالعلم من رسول الله إلى عمر أنا قرأت هذا المقطع لأنني سأقرأ عليكم بعد قليل تعليقا للسيد الخميني على هذا الحديث صفحة 163 قرأت هذا الكلام في الحلقة الماضية ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه يعني أبو بكر أخذ الخلافة ليس عن رسول الله أخذ الخلافة عن ربه عن الله مباشرة وعمر كذلك وعثمان كذلك وعلي قرأت يوم أمس عليكم من أن هناك مجموعة أخذت الخلافة الظاهرة والباطنة جمعت بين الخلافتين فذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وذكر معاوية ابن يزيد وعمر ابن عبد العزيز وذكر كذلك المتوكل المأبون العباسي هذا جمع بين الخلافة الظاهرة والباطنة العصمة فأخذ الخلافة عن ربه لأن شرح الفصوص يمكننا أن نجده أين في الفتوحات المكية باعتبار هذا نص مختصر والفتوحات المكية موسوعة كبيرة. ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه، لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع. فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر، لم يجعل الأمر في شخص بعينه، جعل الأمر مفتوحا لكل أولئك الذين يأخذون الخلافة عن ربهم، وهم الذين جمعوا بين الخلافة الظاهرة والباطنة، أمثال المتوكل المأبون العباسي لعنة الله عليه. فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسول والرسل إلى آخر كلامه. هذا أيضا من وحي الشيطان إلى الشيخ الأبتر ابن عربي، هذا في صفحة 163. هذه عقيدة ابن عربي لعنة الله عليه. هو حين يتناول فصا من الفصوص يتحدث عن نبي من الأنبياء، يأتي بأهم الآيات، بأهم الكلمات، الكلمات القرآنية أو الكلمات التي وردت في أحاديث النبي بحسب ما هو في كتب أعداء أهل البيت، في كتب النواصب، يأتي بأهم الكلمات يسلط الضوء عليها. لما وصل إلى فص حكمة إمامية في كلمة هارونية لم يشر إلى حديث المنزلة، مع أن هذا الحديث حديث معروف في كتب القوم، لم يشر إلى حديث المنزلة لا من قريب ولا من بعيد. قطعا العرفاء الشيعة يرقعون فيقفون عند كلمة إمامية ويشرحون ما يشرحون، وكلها أكاذيب، كلها أكاذيب. هذه مثل قضية أبي نؤاس، حكاية تنقل عن أبي نؤاس. أبو نؤاس في يوم من الأيام دخل إلى أحد المساجد فوجد شيخا في حلقة درسية يدرس طلابه شيئا من البلاغة، وقد أخذ أبياتا من شعر أبي نؤاس وبدأ يشرح لهم مقاصد أبي نؤاس في أبياته هذه، ويظهر لهم وجوه الاستعارة ووجوه الكناية والصور الأدبية، وأبو نؤاس يقصد كذا ويقصد كذا. أبو نؤاس سمع هذا الرجل فدنا من قال: يا هذا تعرف أبا نؤاس؟ قال: لا. قال: فما أعلمك أن أبا نؤاس يقصد بأبياته هذا الذي تقول؟ قال: نعم يقصد هذا، الدليل كذا وكذا. قال: يا رجل أنا أبو نؤاس وقد قلت هذه الأبيات وأنا سكران، لم أكن أدري ما أقول، لم أعي ما أقول، قلت هذه الأبيات على السليقة وأنا سكران. عرفاء الشيعة حين يقولون بأن هذا الكتاب لا يفهمه في كل عصر، في كل عصر لا يفهمه إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة بالكثير، هو كتاب خرط في خرط. وهذا الحديث من جنابهم أيضا خرط في خرط. الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل من الإمام المعصوم الإمام أعطاها لشيعته على هذا الأساس، أن كل شيعي بإمكانه أن يفهمها. فهمها الشيعة لم يفهموها هذا شيء آخر، ولكن هذا النص أعطي للشيعة هكذا، وهذا هو ترجمان الوحي علي بن محمد الهادي، لا هذا الأبتر الذي يقول إنني مترجم لا متحكم يترجم الوحي. ولكن ماذا نصنع لسوء التوفيق والخذلان عند مراجعنا وعند عرفائنا الأجلة؟ إذا وصلنا إلى صفحة 214 وهذا هو الفصل الأخير، هذا آخر الفصوص، فص حكمة فردية في كلمة محمدية، ترك كل الأحاديث وذهب إلى حديث واحد، ترك كل الآيات وذهب إلى هذا الحديث. أي حديث؟ حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وقرة عيني الصلاة. ترك كل أحاديث النبي وكل الآيات لأجل أن يسوق هذا الحديث ليتحدث عن منزلة عائشة. هذه فصوص الحكم، هذه فصوص حكمكم، هذه هو هذا الذي لا يفهمه في كل عصر، هي هذه الخزعبلات. ماذا قال عن فصوص الحكم السيد حيدر الآملي؟ متوفى سنة 787، قريب من عصر ابن عربي. ابن عربي متوفى 638. سيد حيدر الآملي هو الذي نقل لنا أوساخ ابن عربي، هذا الكتاب الذي بين يدي القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر الشيخ الأبتر محي الدين ابن العربي، كما يسميه الشيخ الإحسائي مميت الدين ابن الأعرابي، الأعرابي وصف للناصبي، ولذلك في وصف الأول والثاني ورد في الروايات الأعرابيان، والأعراب في القرآن أشد كفرا ونفاقا، إشارة إلى النواصب ليس إشارة إلى البدو. على أي حال، هذه مصطلحات ورموز قرآنية ومعصومية. القول المتين في تشيع الشيخ الأبتر مميت الدين ابن الأعرابي، الجزء الثاني، قطعا الكتاب اسمه ليس هكذا، القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي، وهذا هو الجزء الثاني، تأليف الشيخ قاسم الطهراني، دار المحجة البيضاء، صفحة 309، كلام طويل عريض للسيد حيدر الآملي. سيد حيدر الآملي له شرح مفصل لفصوص الحكم اسمه نص النصوص في شرح الفصوص. ماذا يقول السيد حيدر الآملي؟ التمهيد الثاني في فضيلة الشيخ الأعظم قدس الله سره. إذا تتذكرون في الحلقات الأولى قلت بأن هذه العبارة قدس الله سره، قدس سره، جاءتنا من أين؟ جاءتنا من ابن عربي، من المتصوفة النواصب. هذه من الأشياء التي يتمسك بها غير العرفانيين وهم لا يعلمون أن هذا الفهم وهذا اللون من التعبير تقديس الأسرار هو من الثقافة الصوفية ومن ثقافة ابن عربي. في فضيلة الشيخ الأعظم قدس الله سره وفضيلة الكتابين المنسوبين إليه من الفصوص والفتوحات وإثبات ولايته، ولاية ابن عربي قولا وفعلا، وأنه من أولياء الله تعالى، إلى أن يقول: الوجه الأول في تحقيق وصول الكتاب إليه، أي كتاب؟ فصوص الحكم. في تحقيق وصول الكتاب إليه من النبي بحكم النقل والعقل والكشف، فنقول: لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم سلموا هذا وأقروا به. ماذا سلموا وأقروا؟ واتفقوا على أن هذا الكتاب وصل إليه من النبي، كتاب فصوص الحكم، على الوجه الذي أخبر به هو في أول كتابه، في أوله، كما قرأت عليكم قبل قليل، من أن هذا الكتاب كتاب وحي أوحي به إليه من طريق رسول الله، من طريق رسول الله، ولكنه بعد ذلك هو صرح بأن الذي يوحي إليه هو المالك، إلقاء من الله سبحانه وتعالى، هكذا قال في أول كتابه. ماذا قال؟ وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي، فما ألقي إلا ما يلقي إلي، ما يلقي إليه الحق، ولا أنزل في هذا المسطور في كتاب فصوص الحكم إلا ما ينزل به علي. فهذا كتاب تنزيل وكتاب وحي، لكن هذا تنزيل من فوق، تنزيل من جوا، أنا ما أدري، هو تنزيل بالنتيجة. نحن لنتفق على أن هذا الكتاب تنزيل، لكن تنزيل من يا صفحة؟ هذه القضية موكولة إليكم، أنتم سمعتم التنزيل الموجود فيه، التنزيل الموجود فيه من يا صفحة؟ القضية راجعة إليكم. أنا عندي ثقة بعدالة حكمكم. فماذا يقول السيد حيدر الآملي؟ لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق، من هم أرباب التحقيق؟ لا ندري، الدراويش، الصوفية، ثولان، الأغبياء الذين عشعش الفكر الناصب في أذهانهم، أولئك الذين ركب عليهم الشيطان وبال وخر في عقولهم، لا ندري من هم هؤلاء أرباب التحقيق. فنقول: لا شك ولا خفاء، هو يقول أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم سلموا هذا وأقروا به واتفقوا على أن هذا الكتاب وصل إليه من النبي على الوجه الذي أخبر به هو في أوله، وقد كتبوا له شروحا ومدحوه مدحا لا مزيد عليه، وإلى الآن وهم على هذا والحق في طرفهم، وليس الحال إلا كما ذهبوا إليه. من هم هؤلاء أرباب التحقيق؟ النواصب من تلامذة ابن عربي ومن أتباعه، لأن السيد حيدر الآملي كان هو أول من فتح هذا الباب، ربما سبقه بعض الأشخاص، ولكن بشكل رسمي هو أول من فتح هذا الباب وأخذ عن تلامذة ابن عربي من النواصب ومن أعداء آل الله. بعد ذلك يقول: ولكن بعض المحجوبين من أمثالي عن الله تعالى وعن أنبيائه وأوليائه كما هي عادتهم، أنكروا عليه ذلك وقالوا إن هذا كذب من وافتراء على رسول الله، وإنه قطعا لا يمكن هذا، وإن أمكن فقد التبس على عينه الشيطان وتمثل بصورة النبي له إضلالا وإغواء وإفسادا في الدين والإسلام، وكل ذلك مهملات وخيالات من الشيخ، وليس له أصل ولا محمل يحمل عليه. فأردنا أن نقوم بجوابهم ومنعهم ونبين لهم الأمر ليتحققوا أنهم هم في متابعة الشيطان ومطاوعته للشيخ، لا الشيخ ابن عربي، نحن أتباع الشيطان لأننا تبعنا محمدا وآل محمد. هذا هو منطق عرفاء الشيعة. وأنهم هم أنا وأمثالي في صدد الخيالات والمهملات والظنون الفاسدة والتوهمات الكاذبة، للذي يروي عن النبي ويقول عن الله تعالى، يعني ابن عربي، ولا يتمسك إلا بهما وبقولهما. ويستمر الكلام طويل، كلام طويل لصفحات عديدة. تعلمون نحن نتحدث عن كلام يبدأ من صفحة 309 إلى صفحة 413، هذا كله في مدح ابن عربي على هذا النسق. أنتم من أي مجموعة؟ من مجموعتي من أتباع الشيطان، أم من مجموعة ابن عربي هذا الذي لا يروي إلا عن النبي ويقول عن الله تعالى ولا يتمسك إلا بهما وبقولهما؟ مع أي مجموعة أنتم؟ بحسب تقسيم السيد حيدر الآملي، فقد قسمنا، جعلنا في المجموعة الشيطانية، فهل تريدون أن تتشرفوا وتتبركوا وتكونوا معنا في المجموعة الشيطانية؟ ولكن بعض المحجوبين عن الله تعالى وعن أنبيائه وأوليائه كما هي عادتهم أنكروا عليه ذلك وقالوا هذا كلام شيطاني. فماذا يقول العرفاء لنا؟ أنتم في متابعة الشيطان. هو يقول ليتحققوا أنهم هم في متابعة الشيطان ومطاوعته للشيخ. هما ناطقان، ناطق ينطق عن إبليس وناطق ينطق عن الله. بحسب السيد حيدر الآملي، ابن عربي ينطق عن الله، وأنا وأمثالي ننطق عن إبليس، وأنتم تسمعون الحقائق بين أيديكم، وسمعتم ما قاله ابن عربي في فصوص الحكم. سأقرأ إليكم مقاطع من الفتوحات المكية التي هو امتدحها كثيرا هنا سيد حيدر الآملي. سأقرأ عليكم مقاطع من الفتوحات المكية لنرى من هو في متابعة الشيطان. ابن عربي، سيد حيدر الآملي، عرفاء الشيعة، سيد الطباطبائي والبقية. أم نحن الذين ننتقد ابن عربي؟ من هم الذين يتابعون الشيطان؟ مع ملاحظة هذه القاعدة، أنه ما من أحد منا إلا وللشيطان عليه سلطة. الشيطان له سلطان علينا جميعا. حين أقول عن العارف الفلاني أو عن المرجع الفلاني في متابعة الشيطان لا أقصد أنه يتابعه في كل شيء، وإنما في الفكرة التي أنتقدها. هما ناطقان، ناطق عن إبليس وناطق عن الله. الذي ينطق عن الله دائما هم آل محمد، الذي ينطق عن إبليس دائما هم أعداء آل محمد. نحن الشيعة في بعض الأحيان ننقل حديثا عن الناطقين عن الله، فنكون ننطق عن الله بدرجة من الدرجات، ولكننا قد ننقل عن الشيطان وقد ننطق عن الشيطان. الشيطان مسلط علينا. الناطق عن الله مطلقا علي وآل علي، هم الكتاب الناطق. من هو الكتاب الناطق؟ علي. الناطق عن الله دائما مطلقا علي. الناطق عن إبليس عدو علي. هذا الأمر لا يحتاج إلى برهان. الناطق عن إبليس عدو علي. وبالمناسبة الإمام الصادق ماذا يقول؟ صديق عدو علي عدو علي. أنتم تقولون ذلك في حياتكم اليومية، ألا تقولون صديق عدوي عدوي؟ صديق عدوي علي عدو علي. نحن ندعي أننا أولياء علي، هل للشيطان من سلطة علينا؟ نعم. في بعض الأحيان ننطق عن الله، وفي بعض الأحيان ننطق عن الشيطان. وحين أقول ننطق عن الله، ننقل حديث الناطقين عن الله، وننقل حديث إبليس، وفي بعض الأحيان إبليس ينطق على ألسنتنا. لذا حين أتحدث عن عرفاء الشيعة، عن علماء الشيعة، عن مراجع الشيعة، إنني لا أتبرأ منهم، والله لا أتبرأ منهم. هؤلاء شيعة، هؤلاء شيعة، وأفضل مني وأشرف مني. هؤلاء شيعة، من يستطيع أن ينفي التشيع عنهم؟ هذه مدارس شيعية، الأصوليون، الإخباريون، الشيخيون، العرفانيون، مدارس شيعية تخطئ وتصيب. حين أقول يتبعون الشيطان، ينطق الشيطان على ألسنتهم، إنني أتحدث عن الجهة التي أتحدث عنها. كما أن الشيطان ينطق على لساني في حالة من الحالات، أنا لست معصوما. ينطق الشيطان على ألسنتكم، لستم معصومين. ينطق الشيطان على ألسنة مراجعنا وعلمائنا، وأدل دليل هذه المصائب المذكورة في كتبهم من أين جاءت؟ أو هذا الاصطفاف خلف النواصب، هذا الدفاع عن ابن عربي والتأثر بابن عربي من أين جاء؟ هذا جاء بتسويل الشيطان، الشيطان خدعهم. عرفاؤنا شيعة، علماؤنا الأصوليون والرجاليون شيعة، مفسرونا شيعة، محدثونا شيعة، هذه مدارس شيعية، لكنهم يخطئون. المشكلة ليست في خطئهم، المشكلة في مرض الصنمية الذي ضرب العقل الشيعي. فالشيعة يرفضون انتقاد العلماء، انتقاد المراجع، لأنهم يصنمون المراجع، والمراجع تعودوا على هذه الطريقة. لذلك لا يقبلون الانتقاد، يريدون منا أن نقدسهم، أن نجعلهم معصومين على كل حال. على أي حال، هذا موضوع قد يتشعب ويطول ويعرض. إنني حين أنتقد عالما مرجعا فقيها في جهة من الجهات، وقد أقسو في كلامي وعباراتي، أريد أن أبين عيب هذا القول، خطل هذه الفكرة، لأنني إذا مررت عليها بشكل سريع وعرضتها من دون أن أنكل بالفكرة ومن دون أن أستعمل عبارات قاسية، أو في بعض الأحيان أستعمل عبارات ساخرة، العقل الشيعي قد أعمته الصنمية وأصمته. أحاول أن أثيره، أن ألفت نظره بهذا الأسلوب، فماذا أصنع؟ أعود إلى الفتوحات المكية. هذه فتوحات في أي مكان أيضا لابد من التحقيق حولها. فتوحات جمع لفتح، هذا الفتح في أي مكان في أي جهة لابد من دراسة المواقع الجغرافية لهذه الفتوحات. وقطعا يتحدث عن الفتوحات التي هي للبشر، للإنسان، لأنه يتحدث في هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب كما يقولون ما هو؟ الإنسان الكامل. إنه يتحدث عن الإنسان، فلا بد من دراسة مواقع هذه الفتوحات حتى نعرف ماذا يخرج منها، من هذه الفتوحات. إذا عرفنا مواطن هذه الفتوحات أين هي، سنعرف ماذا سيخرج علينا من هذه الفتوحات حتى نحتاط. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هذا هو الجزء الأول من الفتوحات المكية. هم كتبوا على غلاف الكتاب للشيخ الأكبر والنور الأبهر. العارف بالله، العارف الأبتر، للشيخ الأكبر والنور الأبهر والعارف الأبتر، محي الدين ابن عربي. هذه الطبعة طبعة دار صادر، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. أنا لن أقرأ كثيرا لأن الكتابة كله بحاجة إلى قراءته من أوله إلى آخره كي تتلمس معاني النصب والعداء والانحراف والضلال والابتعاد عن الحق من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، أقصد من أول جزء إلى آخر جزء. هذا هو الجزء الأول في صفحة 109. ماذا يقول؟ فالعارف يألف الحال ويأنس به، فالعارف يألف الحال ويأنس به. قطعا الحال هنا مصطلح، مصطلح صوفي. أنا لا أريد أن أشرح لكم ماذا يقول في الكتاب، لكنني سأقرأ، والذي يفهم من كلامه يفهم. فالعارف يألف الحال ويأنس به. نودي عليه السلام، الإشارة إلى النبي الخاتم، نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أبي بكر. في رواياتنا الله كلمه بصوت علي، هم في رواياتهم بصوت أبي بكر. نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه لما استوحش بلغة أبي بكر، فأنس بصوت أبي بكر. لماذا أنس بصوت أبي بكر؟ خلق رسول الله وأبو بكر من طينة واحدة. هنيئا لعرفاء الشيعة. وبقيت الكلام على هذا المنوال. في صفحة 225 هو يتحدث عن أبي بكر الصديق، في صفحة 224 عن أبي بكر الصديق ومن له هذه المنزلة كمنزلة أبي بكر. يقول: ثم إن هذه الطائفة، يعني أبو بكر الصديق ومن في درجته، ثم إن هذه الطائفة إنما نالوا هذه المرتبة عند الله لأنهم صانوا قلوبهم أن يدخلها غير الله. الحديث عن أمير المؤمنين: جلست على باب قلبي فما تركت أحدا يدخله غير الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الطائفة إنما نالوا هذه المرتبة عند الله لأنهم صانوا قلوبهم أن يدخلها غير الله، أو تتعلق بكون من الأكوان سوى الله، فليس لهم جلوس إلا مع الله. هذا أبو بكر: فليس لهم جلوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع الله، فهم بالله قائمون وفي الله ناظرون وإلى الله راحلون ومنقلبون وعن الله ناطقون ومن الله آخذون وعلى الله متوكلون وعند الله قاطنون، فما لهم معروف سواه ولا مشهود إلا إياه، صانوا نفوسهم عن نفوسهم فلا تعرفهم نفوسهم، فهم في غيابات الغيب محجوبون، هم ضغائن الحق المستخلصون، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق مشي ستر وأكل حجاب. فهذه حالة هذه الطائفة المذكورة في هذا الباب، هذه أحوال أبي بكر ومن هم في هذه المنزلة من الصحابة الأجلاء. عقائد جميلة جدا. الكتاب من أوله إلى آخره صدقوا على هذا المنوال. الكتاب موجود في المكتبة وعلى هذا المنوال، راجعوا. أين التحريف؟ في أي مكان؟ إذا كان الكتاب من أوله إلى آخره هكذا. صفحة 242 في معنى الآية: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. استمعوا: فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم في هذه الآية، ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة، يعني جميع المنتسبين إلى الهاشمين دخلوا في هذه الآية. لاحظوا، لاحظوا العمل الشيطاني كيف، لاحظوا التدجيل والضلال كيف. حتى سلمان أدخله في هذه الآية. فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم، ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة، في حكم هذه الآية من الغفران. أعطى للتطهير أي معنى؟ معنى الغفران. فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية بهم لشرف محمد وعناية الله به، ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة. يعني الآية تتحدث عن الدار الآخرة، لا تتحدث عن الدار الدنيا. أي شيطنة هذه؟ فإنهم يحشرون مغفورا لهم، وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه. يعني في الدنيا يزنون أصحاب هذه الآية، يسرقون، وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة كماعز وأمثاله. ماعز هذا رجل زنى وجاء إلى النبي، هذا ماعز بن مالك الأنصاري، قصته معروفة لا مجال لذكرها. زنى وجاء إلى النبي وأقر على نفسه، وحاول النبي أن يدفعه وأصر على إقامة الحد عليه فأقيم عليه الحد كماعز وأمثاله، ولا يجوز ذمه. يعني أصحاب هذه الآية مثل ماعز بن مالك الأنصاري، يزنون ويقام عليهم الحد، ولكن مغفور لهم. هنيئا للعرفاء بمعنى آية التطهير بهذا الشكل. يرقعون، والله حين يسمعون هذا الكلام يرقعون ويسخرون من كلامي، يقولون إنني لا أفهم، ماذا أصنع، أنا لا أفهم، أنتم الفهامون العلامون، من طيح الله حظه يشفهم. وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله بما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكيف يفهم المسلم؟ فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفى عنهم فيه. هكذا نفهم الآية. انتبهوا لكلامه ماذا يقول. يقول: وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله بما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفى عنهم فيه، فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم، ولا ما يشنأ أعراض من قد شهد الله بتطهيره وذهاب الرجس عن، لا بعمل عملوا ولا بخير قدموا، بل سابق عناية من الله بهم. يعني هم أعمالهم قد تكون أعمال فاسدة، ولكن هذه عناية خاصة بهم، وعلى المسلمين أن يمدحوا فسادهم. هؤلاء هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا لعنة الله على ابن عربي، ولعنة الله على من يعتقد بفكر ابن عربي، ولعنة الله على من يرقع لابن عربي. أما في صفحة 247، والكلام يبدأ من صفحة 246، ومن أقطاب هذا المقام، يتحدث عن مقامات عالية جدا. عن أي مقام؟ عن مقام العصمة. أهل البيت ليسوا معصومين. من المعصوم؟ تعال واسمع في صفحة 246 247. ومن أقطاب هذا المقام، مقام العصمة، من؟ عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب: يذكر ما أعطاه الله من القوة: يا عمر، ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك، فدل على عصمته بشهادة المعصوم. آية التطهير أصحابها يزنون ويسرقون، وعمر بن الخطاب معصوم بشهادة المعصوم، ومعه كذلك أحمد بن حنبل. عقائد جميلة جدا إلى آخر الكلام، كلام طويل. ماذا أقرأ لكم يعني؟ ماذا أقرأ؟ في صفحة 283 يتحدث في معنى الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خلاصة الكلام فيها ما هو؟ الكلام طويل. خلاصة الكلام يقول إن النبي يذنب، يرتكب المعاصي، ولكن هذه المعاصي التي يرتكبها النبي واقعة تحت اسم الغفار، فذنوبه ومعاصيه هو يرتكبها ولا يلام عليها. ويأتي بمثال يقول هكذا: فقد أعلمه بالذنوب الواقعة المغفورة فلا حكم لها ولا لسلطانها فيه. يعني ويرتكب النبي الذنوب ولكن هذه تغفر ولا تؤثر على النبي، فإنه إذا جاء وقت ظهورها يكون في صحبتها الاسم الغفار. يعني النبي يذنب والاسم الغفار يكون معها فيغطيها، باعتبار الغفار يغطي مغطي، فتنزل بالعبد ويحجب الغفار حكمها، فتكون بمنزلة من يلقى في النار ولا يحترق، كإبراهيم عليه السلام كان في النار ولا حكم لها فيه بالحجاب الذي هو المانع. كذلك ذنوب النبي، معاصي النبي صلى الله عليه وآله لا تؤثر فيه. أي فهم للآيات هذا؟ وأي فهم للأحاديث؟ قطعا العرفاء سيرقعون: رقعوا ما شئتم أن ترقعوا، ما فاز إلا المرقع. صفحة 381: لما ذكر رسول الله الثمانية الأبواب من الجنة، يقول: ولذلك لما ذكر رسول الله الثمانية الأبواب من الجنة أن يدخل من أيها شاء، قال أبو بكر: يا رسول الله، وما على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها. أبو بكر يريد أن يدخل في نفس الوقت من الأبواب الثمانية، فيسأل النبي ماذا يفعل حتى يدخل في نفس الوقت من جميع الأبواب. قال رسول الله: أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أنت من هؤلاء الذين سيدخلون من الأبواب الثمانية. ثم يتحدث عن نفسه وعن منزلته، وكيف بأن منزلته تقارب منزلة الأنبياء أو منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول عن نفسه: وعسى أن أكون ممن ختم الله الولاية بي، مثل ما ختم النبوة بمحمد. هو ابن عربي يقول في صفحة 381، تحدث عن النبي كلام طويل، فمثلما ختم الله النبوة بمحمد هو يقول: وعسى أن أكون ممن ختم الله الولاية بي، فهو خاتم الولاية. هنيئا للولاية بابن عربي، وهنيئا للمدرسة العرفانية بابن عربي، وهنيئا لنا بهذا الشيخ الأبتار. هذا كتاب الروح المجرد أيضا لأحد عرفاء الشيعة، سيد محمد حسين الطهراني، من تلامذة السيد محمد حسين الطباطبائي، ومن العاشقين جدا المغرمين بابن عربي. الروح المجرد، دار المحجة البيضاء، للسيد محمد حسين الطهراني تعريب عبد الرحيم مبارك في صفحة 328. الكتاب هو هذا الروح المجرد، كتبه السيد محمد حسين الطهراني باللغة الفارسية حول أحد العرفاء من عرفاء العراق سيد هاشم الحداد. قطعا هناك فارق بين العرفاء في العراق والعرفاء في إيران. العرفاء في إيران لديهم خبرة واسعة وعميقة في فكر ابن عربي ومصطلحات ابن عربي وذوق ابن عربي، وهم في العرفان النظري أصحاب باع طويل. بالنسبة للعرفاء في العراق بضاعتهم قليلة في العرفان النظري، في الغالب يهتمون بالطريقة بالسلوك. أنا الآن لا أريد الخوض في هذه القضية. كتاب الروح المجرد كتاب لسيد محمد حسين الطهراني في سيرة أستاذه أحد أساتذته سيد هاشم الحداد الكربلائي. سيد هاشم ينقل عن سيد علي القاضي أستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي وأستاذ المدرسة العرفانية المعاصرة، يقول: لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات. من الذي يقول؟ سيد علي القاضي. لقد كتب محي الدين، قطعا كلام سيد علي القاضي في المدرسة العرفانية، خصوصا مدرسة الشيخ حسين قولي الهمداني أتباع هذه المدرسة، كلام سيد علي القاضي عندهم آيات قرآنية منزلة. فهكذا يقول سيد علي القاضي: لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات في مكة المكرمة، لذلك سماه الفتوحات المكية، ثم بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة، وكأن الكعبة مال الخلفه، يعني كان بكيفه يصعد على الكعبة ويصفط الأوراق وينشرهن على سطح الكعبة. منو اللي يخليه يصعد على سطح الكعبة؟ هو لم يكن مقبولا به في مكة ابن عربي، لذلك رجع إلى الشام، في الشام صارت له مقبولية. ألا هل بحسب ما يقول سيدنا العارف الكبير السيد علي القاضي: لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات في مكة المكرمة، ثم بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى المطالب الباطلة منها. كيف تمحى؟ يعني بطريقة غيبية، الله ينزل الملائكة فيمحون المطالب الباطلة، لأنه يبدو ماخذ مقاولة مع الله. بالنسبة الفصوص الحكم فهذا وحي من الله، وبالنسبة للفتوحات المكية هو كتبها بقلمه وبعد ذلك وضعها على سطح الكعبة حتى يتدخل الله يرسل الملائكة فيمحون ما هو باطل في هذا الكتاب. وما ندري الملائكة نزلوا ما نزلوا، الله دقق الكتاب صححه. يعني ابن عربي جعل الله مصححا لكتابه. على أي حال، هذا كلام العارف الكبير السيد علي القاضي الطباطبائي: لقد كتب محي الدين كتاب الفتوحات في مكة المكرمة، ثم بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى المطالب الباطلة منها إن وجدت، إن 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 وجدت بهطول الأمطار، فيتشخص الحق منها عن الباطل. يعني هذه الطريقة من أين جاء بها؟ لا ندري. يعني أنه أي واحد يكتب كتاب فيضع على سطح الكعبة وينتظر الأمطار تأتي والأمطار تمسح الباطل وتبقي الحق، قطعا بتدخل من الله هذا لا يكون. وبعد سنة من هطول الأمطار المتعاقبة، أدري الهوى ما طير الأوراق لو خلال على كل ورقة طابوقة، يعني صعد له يعني وانيه طابوق ما أدري الأوراق. هذا الكتاب الآن مطبوع في 9 مجلدات، هذه الدورة التي عندي هي 9 مجلدات، 9 مجلدات بهذا الحجم، وبعض الطبعات مطبوعة في أكثر من 20 جلد، لأن هذه الطباعة مضغوطة، الكلمات صغيرة، حروف الطباعة صغيرة، بعض الطبعات عليها حواشي، مطبوعة في أكثر من 20 جلد. فهذه الأوراق حين نشرها، وحجم الكعبة محدود نحن نعرفه، فإذا أراد أن ينشر هذه الأوراق ورقة على ورقة، يعني كيف يدخل ماء المطر؟ قطعا سيقولون بطريقة إعجازية. بالنتيجة نشر الأوراق فلا بد أن يكون قد غطى جميع سطح الكعبة، يحتاج لنص وانية طابوق تقريبا، كسر حتى لو طابوق كسر، مو إلا طابوقة كاملة، يعني طابوق كسر، أو مثلا حص كبار، حجار كبار، حتى يخلين على الأوراق لا يطيرين الهواء. اللهم إلا إذا أمر الهواء ألا يطير الأوراق، فإذن الهواء في خدمته، والملائكة في خدمته، والمطر في خدمته، العالم كله في خدمة الفتوحات المكية. وقد سمعتم ما ذكر في الفتوحات المكية، يبدو أن الملائكة كانوا نواصب الذين أنزلوا ماء المطر، وماء المطر كان ناصبيا، لذلك ترك الفكر الناصبي في هذا الكتاب الكريم. وبعد سنة من هطول الأمطار المتعاقبة جمع تلك الأوراق المنشورة، فشاهد أن كلمة واحدة منها لم تمحى ولم تغسل، ولا كلمة واحدة، مثل ما كتب، وحي عمي، وحي، وحي منزل. أتعلمون أن بعض أتباع العرفانيين يقولون أن سيد علي القاضي هذه القضية رآها في مكاشفة، مكاشفة من المكاشفات في عالم الغيب، وفتحت أبواب الملكوت، وهكذا رأى السيد علي القاضي الطباطبائي هذه المكاشفة. لا ندري هل كانت مكاشفة أو هي مشاهدة، لأن المشاهدة في مصطلحاتهم أعلى من المكاشفة، أو هي معاينة، لا ندري في أي مستوى من مستويات اللوامع. أصلا هناك علم يسمى بعلم اللوامع من جملة علوم ابن عربي، يتناول الإشارات والرموز والأنوار والألوان والمشاهدات والمعاينات إلى آخره. والله لا هي مكاشفة ولا هم يحزنون. أنا أقول السيد علي القاضي قال مكاشفة، لم يقل هذا، أنا ما رأيت هذا، أقول بعض أتباع هذه المدرسة وهم يتحدثون يقولون هذه مكاشفة من مكاشفات السيد علي القاضي. أبدا، السيد علي القاضي نقل هذه الحكاية من كتاب من كتب النواصب، وسأتيكم بالكتاب الآن وأقرأ عليكم نفس هذه الحكاية من كتاب من كتب النواصب. في نفس الصفحة 328 وكان سماحة آية الله الشيخ عباس القوشاني، هو أيضا من رموز المدرسة العرفانية ومن خواص سيد علي القاضي، وكان سماحة آية الله الشيخ عباس القوشاني يقول: كنت أذهب يوميا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي لساعتين، وهو الوقت الذي يتشرف فيه جميع تلامذته والمشغوفون به بالحضور عنده، وكنت في هذه السنوات الأخيرة أقرأ له كتاب الفتوحات فكان يستمع لي. قرآن يوميا يأتي آية الله الشيخ عباس القوشاني يقرأ لسيد علي القاضي جزءا من كتاب الفتوحات. كان عنده نسخة بالعربي وعنده نسخة بالتركي أيضا، سيد هاشم يذكر هذا، يقول كان عنده دورة من الفتوحات المكية باللغة التركية يطالعها باعتبار أن لغته الأم لغة تركية. الشيخ عباس القوشاني كان يقرأ له باللغة العربية، يعني على تواصل دائم مع ابن عربي. ونفس هذه القضية، قضية أن ابن عربي وضع الأوراق، أوراق الفتوحات المكية على سطح الكعبة، مذكور أيضا في صفحة 341، ينقل الحكاية عن كتاب، كتاب اليواقيت والجواهر، هو هذا، هذا كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. هذا الكتاب هم عرفاء الشيعة يهتمون به كثيرا. لماذا؟ هذا الكتاب لعبد الوهاب الشعراني الحنفي، متوفى سنة 973. هذه الطبعة تصحيح الشيخ عبد الوارث محمد علي. دار الكتب العلمية بيروت 2012 ميلادي. في صفحة 13 هذه الحادثة مذكورة، وصنف فيها الفتوحات المكية التي كتبها عن ظهر قلب، يعني كتب هذا الكتاب الكبير هكذا من دون الرجوع إلى مصادر عن ظهر قلب، لا بأس بذلك، جوابا لسؤال سأله عنه تلميذه بدر الحبشي، ولما فرغ منها وضعها في سطح الكعبة المعظمة فأقامت فيه سنة ثم أنزلها فوجدها كما وضعها، لم يبتل منها ورقة ولا لعبت بها الرياح مع كثرة أمطار مكة ورياحها، وما أذن للناس في كتابتها وقراءتها إلا بعد ذلك، بعد أن وضعها على سطح الكعبة. ويبدو أن الله سبحانه وتعالى قد وافق وأقر على جميع ما جاء في الفتوحات المكية، هكذا هم يقولون. هذا كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، لماذا يهتم به عرفاء الشيعة؟ لأن صاحب هذا الكتاب نقل كلاما عن ابن عربي من بعض مختصرات الفتوحات المكية يقر فيه من أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الحجة ابن الحسن العسكري، فلأجل هذه القضية حتى يثبت تشيع ابن عربي، والحال هذه القضية يذكرها كثيرون، وحتى من رموز النصب والعداء لأهل البيت، هذه القضية يذكرها كثيرون، هي ليست موجودة في الفتوحات المكية، يمجدون بهذا الكتاب لأجل هذه القضية المذكورة في هذا الكتاب. على سبيل المثال نشاهد هذا الفيديو للسيد كمال الحيدري المرجع المعاصر، وهو من أجواء هذه المدرسة، من أجواء المدرسة العرفانية، يحدثنا عن هذا الكتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. نشاهد ونستمع.
في الواقع بأنه هناك كتاب مهم ويعد من المصادر والمراجع الأصلية، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، ويليه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر محي الدين فلان، تأليف الشيخ عبد الوهاب ابن أحمد ابن علي الشعراني المصري الحنفي المتوفى سنة 973 من الهجرة. يقول هذه الطابع دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان. المشاهد الكريم يلتفت، هذا الكتاب أنا واقعا بودي أن المشاهد الكريم يحاول أن يحصل عليه بشكل من الأشكال. هناك في هذا الكتاب التي هي الطبعة الأولى سنة 1418 من الهجرة، هناك يوجد كلام للشعراني وينقل كلاما عن الشيخ من الأكبر، لأنه هو كما قال ماذا قال في بيان وبأسفله الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، وهو منتخب من كتابه لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات ماذا
المكية.
إذن ما ورد هنا ينقله عن الشيخ الأكبر هو من ماذا
من الفتوحات
من مختصرات الفتوحات
المكية.
هذا هو كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. لا أدري لماذا السيد الحيدري يود أن المشاهدين أن يحصلوا على هذا الكتاب بأي طريقة من الطرق. ما هو نفع الشيعة وماذا ينتفعون من هذا الكتاب؟ غاية ما يريد أن يثبته أن ابن عربي يقول بإمامة إمام زماننا في النسخة الأصلية من كتاب الفتوحات، على فرض أن هذا الرجل كان صادقا في نقل كلامه. من قال بأن الشعراني كان صادقا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ولنفترض، وماذا سيكون بعد ذلك؟ لن يكون شيئا. لماذا يريد سيد الحيدري من المشاهدين أن يحصلوا على هذا الكتاب بأي حال من الأحوال، بأي طريقة يحاولون أن يحصلوا على نسختهم من هذا الكتاب المهم؟ صحيح، هو هذا المقطع ضمن برنامج يتحدث فيه السيد الحيدري في موضوعة إثبات ولادة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. أنا لست معترضا على طريقة استدلاله أبدا، أنا فقط أردت أن أشير إلى اهتمام المدرسة العرفانية بهذا الكتاب. لماذا؟ لأن فيه شيئا يمكن من خلاله أن نثبت تشيع ابن عربي، وسواء ثبت أم لم يثبت، لا شأن لنا بابن عربي، نحن شأننا مع كتبه. كتبه ضالة، تشيع أم لم يتشيع؟ وإذا قالوا بأن كتبه حرفت، أين الكتب الصحيحة؟ الآن الموجود بين أيدينا والكتب التي أنتم تعتمدونها والكتب التي أنتم تدرسونها كتب ناصبية، فقط تقولون الكتب محرفة، أين هي الكتب الصحيحة؟ لا وجود لها. فعلى أرض الواقع هي هذه كتبه، الكتب المحرفة. أنا لست مهتما بهذا الكتاب، كتاب اليواقيت والجواهر الذي يتحدث عنه السيد الحيدري، وليس مهما ما قاله ولا أشكل عليه، أنا أريد أن أقارن فقط أقارن اهتمامه بهذا الكتاب وتوصيته للمشاهدين أن يحصلوا على هذا الكتاب وبينما يقوله عن حديث أهل البيت، لنستمع ونشاهد السيد الحيدري ماذا يقول عن كتب حديث أهل البيت. نستمع ونشاهد معا.
بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية. حتى تفسير القمي، تقول سيدنا حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية، سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة. طبعا يكون في علمكم هذا تفسير القمي، وما أدراك ما تفسير القمي، هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. ولكن مع ذلك هذا الكتاب فيه من الدس والزور والغلو والكذب والاختلاق ما شاء الله. تقول سيدنا
والسيد الخوئي لم يصحح كل رواياته يا سيدنا الجليل، أنت أخوند معروف، أنت حوزوي معروف، السيد الخوئي صحح كل أسانيده وصحح كل أسانيده للنسخة الأصلية، ليست لهذه النسخة التي يقول عنها سيد الخوئي بأنها ليست النسخة الأصلية، يعني كلام فقط في الهواء، على أرض الواقع لا يوجد شيء. يا سيدنا الحيدري، السيد الخوئي لم يصحح روايات تفسير القمي، صحح الأسانيد، وفارق بين تصحيح الأسانيد وتصحيح الروايات، فلربما يكون السند صحيحا بنظر الرجال ولكن المتن يكون ليس صحيحا. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في هذا النقاش العقيم، ولكن أقول السيد الحيدري هكذا يتحدث عن كتب حديث أهل البيت، فلنعتبر أن كلامه صحيح. لماذا يكون هذا الكتاب كتابا موثوقا؟ هذا كتاب أيضا لمؤلف توفي سنة 973، لم يكن السيد الحيدري قد أخذه من يده مباشرة، والمؤلف ناصبي، والحديث عن عقائد النواصب، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. من هم هؤلاء الأكابر؟ هؤلاء الأكابر هم النواصب الأباتر، جمع للأبتر. فما وثاقة هذا الكتاب؟ لا أدري لماذا كل هذا الحرص على ابن عربي وكتب ابن عربي. هل نحن بحاجة إلى كتبه؟ المشكلة من أين بدأت؟ المشكلة بدأت حينما دخل إلينا علم الرجال الناصبي، فألغى الكثير والكثير من حديث أهل البيت، واحتاجت الشيعة مرة يحتاجون إلى علم كلام النواصب، ومرة يحتاجون إلى تصوفهم الذي سمي بعلم العرفان، إلى علم التصوف، فن التصوف الذي سمي بالعرفان عند الشيعة، وإلا هو هذا هو التصوف نفسه 100%. ومرة يحتاجون إلى الفكر القطبي، وهكذا. في حلقة يوم أمس ذكرت بأن سيد محمد حسين الطهراني أشكل على المحدث النوري كيف تقول بأن ابن عربي قال عن الشيعة بأنهم خنازير، في كتاب المسامرة. هذا الكلام موجود صفحة 418، أن عبارة ذلك الرجل الرجبي، رجل الرجبي الذي نقل عنه ابن عربي سماهم الرجبيون وهم من أصحاب المكاشفة، تنزل عليهم المكاشفة في شهر رجب، أن عبارة ذلك الرجل الرجبي في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلاب، فغيرها المحدث النوري في نقله إلى صورة الخنازير. قضية يعني هذه مشكلة كبيرة. هو ابن عربي غير الدين من أوله إلى آخره، ما كان ذلك بمشكلة عند عرفائنا. المحدث النوري قال بأن هذا الرجل الرجبي الذي تحدث عنه ابن عربي قد رأى الروافض في صورة الخنازير. يقول كيف يقول كذلك؟ هذا الرجل رأى الروافض في صورة الكلاب، ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح. لماذا؟ لأن الكلب والنعم يمتلك صفة الافتراس، بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة. ولم نجد أحدا سبق أن ترجم الكلاب إلى الخنازير. والله طامة كبيرة، هذه مشكلة. أين نذهب؟ أين نعطي وجوهنا؟ أيها الناس، إلهي عظم البلاء وبرع الخفاء وانكشف الغطاء. يا سيدنا، هو شنو الفرق بين الكلاب والخنازير؟ ومع ذلك أنا قرأت عليكم يوم أمس في كتاب الفتوحات أنهم يرون الشيعة في صورة الخنازير، فما شاء الله، مرة يروننا في صورة الكلاب ومرة يروننا في صورة الخنازير، وذولا راخذين وراهم. لم ينكر هذا الكلام على ابن عربي، أنكر على المحدث النوري كيف أنه قال بأن الكلاب خنازير. يا ما شاء الله، الله يديم الخير على هذه الأمة المهتدية الحبابة الفهامة العلامة. أكو أحسن من هذا؟ صفحة 395، صفحة 395، كلام يدور فيما بين السيد علي القاضي وشيخ عباس القوشاني، حديث عن شيخ أحمد الإحسائي وعن الشيخية، وخلاف معروف بين المدرسة الشيخية والعرفانية. أنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، موجود الكلام على هذه الصفحات، يعني 392 وما بعدها. من جملة الكلام الذي قاله السيد علي القاضي، وهذه طامة المدرسة العرفانية التي لا يعرفها كثيرون، لأن الشيعة بشكل عام يتصورون أن العرفاء هم أقرب الناس إلى أهل البيت، وهذا عرفاني، يعني هذا له منزلة خاصة. ماذا يقول؟ وسادسا، في صفحة 395، ماذا يقول السيد علي القاضي؟ أي دليل قائم؟ يتساءل، انتبهوا إلى تساؤله. أنتم إذا يعجبكم الكلام قد تكونون مع السيد علي القاضي. أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم. أي دليل؟ لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. يعني هذه يحفظها كل شيء، هذا هو الدليل. ليش أنت حمقان سيدنا ومسوي القضية طويلة عريضة؟ لا يعرف الله إلا أنا وأنت يا علي، هذا حديث المعرفة. لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم؟ فهؤلاء بشر، الأئمة وسائر الناس بشر أيضا، وما أمكن لهؤلاء عقلا ممكن لغيرهم أيضا. هي هذه الطامة الكبرى. العرفانيون يعتقدون أن بإمكاني أن أكون كمحمد، هذه الطامة الكبرى. يقولون الأبواب مفتوحة، تستطيعون أن تصلوا، إنسان يستطيع أن يصل. قطعا الآن حين يسمعون كلامي ويجدون اعتراضا عند البعض سيرقعون، لكن هذه هي الحقيقة، لأن هذا المنطق هو منطق ابن عربي. فابن عربي يرى لنفسه منزلة كمنزلة النبي، لكنه لا يصرح تصريحا كاملا. يعني ابن عربي هو نبي إلا ربع، أو أقل من ربع، نبي إلا خمسة، نبي إلا ثلاثة، تقريبا هكذا. مثل هذه الكتب، كتبه وحي منزل من السماء، ولو تقرؤون ماذا يقول عن نفسه في بداية الفتوحات المكية، أنا ما عندي وقت وإلا قرأت لكم في هذا الجزء. منطق ابن عربي هو هذا، منطق المدرسة العرفانية الشيعية، أن بإمكاننا نحن أن نكون كهم صلوات الله عليه. يا أحبائي، هذا منطق طايح حظه. الإمام الحجة يقول لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا الكلام يصح وينطبق علي وعلى الآخرين، هذا منطق أعوج. نستمع إلى سيد عرفاء العصر، سيد علي القاضي، صاحب الكرامات والمعجزات والمشاهدات والمكاشفات وإلى آخره في أجواء المدرسة العرفانية. والله هذه العقيدة لا تعترف بها عجوز من عجائز الشيخية الذين ينتقدهم انتقادا شديدا ويصفهم بأنهم مشركون. هو هكذا يتحدث هنا، يتحدث عن الشيخية بأنهم مشركون. عجوز، والله من عجائز الشيخية في عقيدتها، عجوز أمية متخلفة في عقيدتها، أشرف من عقيدة سيد علي القاضي. قطعا هذا كلام كبير، يقولون هذه جريمة كبيرة بحق سيد علي القاضي، جريمة سأحاسب عليها يوم القيامة. أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم؟ فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا، وما أمكن لهؤلاء عقلا ممكن لغيرهم أيضا، كما ينبغي شرعا باعتبارهم أئمة أن يمكن للمأموم إدراكهم في العمل والوصول، وإلا لما تحقق معنى الإمامة. يريد مني أن أدرك بعملي عمل المعصوم، أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ هؤلاء ينصبون أنفسهم أئمة، هم أصحاب طريقة ومشايخ وعرفاء ينصبون أنفسهم أئمة هؤلاء من حيث لا يشعرون. صحيح هذا الكلام أن المعصوم أسوة، أن المعصوم قدوة، هذا الكلام في دائرة معينة في حدود معينة، لأننا محدودون في حدود حاجاتنا، نحن القاصرون الناقصون. هناك مساحة في حياة المعصوم تمثل لنا الأسوة العملية. أما هذا المنطق، هذا منطق أعوج، هذا منطق مختل. هذا المنطق إلى أي شيء يقودنا؟ نحن نتحدث عن الزهراء، يعني أنا وزوجتي وابنتي وأمي وجيراني وأخوتي وتلامذتي، يمكن أن نكون في المستوى العقلي للزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك بغريب. ألم نقرأ في كتاب تصحيح الاعتقاد بأن المعصوم لا يكمل عقله حتى يصل إلى درجة النبوة أو الإمامة، عقله قبل ذلك ليس كاملا؟ إذن ما هو الغريب؟ هذا من ذاك وذاك من هذا، وعلى هالرنط عين شناعل. ما هي هذه الحقائق الموجودة في المؤسسة الدينية الرسمية؟ هذا هو منطق المدرسة العرفانية، هذا منطق رحماني شيطاني، ماذا تقولون أنتم؟ أنتم ماذا تقولون؟ مع من تكونون؟ مع هؤلاء العرفاء أصحاب الكرامات والمكاشفات وترسمون لهم من الصور والخيالات الطويلة العريضة. والله هذا منطقهم جميعا، هذا المنطق، هذا المنطق منطقهم جميعا. الوحيد من العرفاء، الوحيد من في كتبه يشذ عن هذه الفكرة هو السيد الخميني الوحيد ممن أعرفهم بحسب اطلاعي، الوحيد من العرفاء في كتبه العرفانية يشذ عن هذه الفكرة، ويكاد يقترب من نفس فكر الشيخ الإحسائي، هو السيد الخميني. لذلك كثيرون يقولون بأنني أغض الطرف عن كتب السيد الخميني، لأنكم لا علم لكم بما في كتبه، هذا هو السبب، لأنني لم أجد في كتب السيد الخميني ما ينتقص من أهل البيت. أفأكذب عليه؟ ماذا تريدون مني؟ لم أجد، لو وجدت لذكرت. لم أجد في كتب الرجل ما ينتقص من أهل البيت، يتحدث بعمق بدقة بموسوعية، بغض النظر عن الصراعات السياسية والخلافات، ولا شأن لي بهذا الموضوع. أنا أقيم العلماء وفقا لمعرفتهم بأهل البيت، هكذا أقيمهم. لذلك دائما تسمعونني دائما أمتدح السيد الخميني والشيخ الإحسائي، هذا أنني هذا مع أنني لا أتفق معهم في كل شيء وأنتقدهم في أحيان أخرى، ولكن حين أقايس بين العرفاء السيد الخميني ينفرد عن بقية عرفاء الشيعة في عقيدته بأهل البيت، والشيخ الإحسائي ينفرد عن بقية علماء الشيعة في عقيدته بأهل البيت. هذه قضية أنا أستطيع أن أثبتها بالأدلة والبراهين من خلال الكتب والحقائق والوثائق. هناك مساحات أخرى في حياة الشيخ الإحسائي، في حياة السيد الخميني، يمكن أن ندخل في نقاش فيها، هذا موضوع آخر، هذه قضية أخرى. أنا أتحدث هنا في برامج عقائدية، والميزان الأول والأخير عندي معرفة العالم بآل محمد، هذا هو الميزان. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، هذه الموازين. أفضل العبادة، أفضل العمل كما يقول إمامنا باب الحوائج، ما هو أفضل العمل بعد المعرفة؟ الانتظار. المعرفة، المعرفة، المعرفة هي الأساس. لو سألتني بعد هذه العقود في العيش مع حديث أهل البيت، في العيش في أجواء الكتاب والعترة، ما الذي وجدته مهما عند آل محمد؟ اكتب لنا قائمة في الأولويات. قائمة الأولويات التي وصلت إليها بعد هذا العمر وهذه المدة المديدة في المعايشة المستمرة مع فكر الكتاب والعترة، قائمة الأولويات هكذا: أولا معرفتهم، ثانيا معرفتهم، ثالثا معرفتهم، رابعا معرفتهم، خامسا معرفتهم، سادسا معرفتهم، سابعا معرفتهم، ثامنا معرفتهم، تاسعا معرفتهم، عاشرا معرفتهم، 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 تريليون معرفتهم. بعد التريليون لا يوجد شيء. قائمة الأولويات هي هذه، لا يوجد شيء آخر، لا توجد أولويات أخرى. هناك أولوية واحدة عند آل محمد، معرفته. الآخرون إذا رتبوا لكم قائمة أولويات فهذا من جهلهم بحقائق الكتاب والعترة. الميزان بين الشيعة المعرفة، ولا يوجد شيء آخر، هذا هو الميزان. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. روايات وفهم، معرفة. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، تفهم معرفة. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، تدبر معرفة. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، تفكر معرفة. هذا هو الدين، يوجد شيء آخر؟ علم وقراءة وعبادة، يوجد شيء آخر؟ العلم يغطي جميع شؤون الحياة. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ أعيد عليكم قراءة ما قاله سيد علي القاضي: أي دليل قائم على أن معرفة الله مختصة بالأئمة المعصومين لا تتعداهم؟ القرآن كله هكذا يقول، حديث أهل البيت كله هكذا يقول، فهؤلاء بشر. هذا المنطق منطق جميل عن أهل البيت. فهؤلاء بشر وسائر الناس بشر أيضا، وما أمكن لهؤلاء عقلا ممكن لغيرهم أيضا، كما ينبغي شرعا باعتبارهم أئمة أن يمكن للمأموم إدراكهم في العمل والوصول، وإلا لما تحقق معنى الإمامة. ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. كيف أستطيع أن أقوم بمثل هذا العمل؟ يبدو أن سيد علي القاضي قادر على أن يقوم بمثل هذا العمل. يا سيدنا شنو الخرط هذا؟ هذا خرط هذا. ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، أتعلمون لماذا؟ النبي بين هذا الأمر، قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هو هذا الإيمان كله، وهذا هذا هو هذا معنى هذا الحديث. هو حين برز علي قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. الإيمان هنا ضرب، هذه ضربة الإيمان. ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. ما المراد من الثقلين هنا؟ الجن والإنس أو المراد الكتاب والعترة؟ هذه قضية بحاجة إلى بحث. تعدل عبادة الثقلين، نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هذه مجموعة كتب، جئت بنماذج لرموز عرفانية معروفة ومشهورة، معروفة لديكم. هذا الكتاب هو جزء من كتاب الأسفار الأربعة لصدر المتألهين إمام عرفاء المدرسة العرفانية، كلهم يعودون إليه وهو يعود إلى ابن عربي. ابن عربي هو النبي وهذا الوصي، هذا الإمام، نبي المدرسة العرفانية ابن عربي وهذا وصيه. وهذا الكتاب في الحقيقة كتابان معا للسيد الخميني، تعليقته على شرح فصوص الحكم. فصوص الحكم معروف لابن عربي، هذا الكتاب الذي قرأت عليكم من في أول الحلقة. وهناك شرح معروف بشرح القيصري، سيد الخميني له تعليق على شرح فصوص الحكم، وتعليق ثانية على كتاب مصباح الأنس الفناري لمحمد ابن حمزة ابن محمد الفناري. الكتاب الثالث هو مجموعة أجوبة وأسئلة ومراجعات وخطب ووصايا وتوجيهات لعارف معروف ومرجع أيضا مراجع الشيعة الشيخ بهجت. عنوان الكتاب في مدرسة آية الله العظمى العارف الشيخ بهجت في العقيدة والعرفان والأخلاق. لا أعتقد أن الوقت يكفي لأن نمر على هذه الكتب الثلاثة، فقط سأقف على كتاب صدر المتألهين وبقية الكلام يأتينا في حلقة يوم غد. كتاب الأسفار الأربعة هو الكتاب الرئيس والأساس في مجموعة كتب صدر المتألهين. صدر الدين الشيرازي متوفى سنة 1050 للهجرة، هذا هو الجزء السابع، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة 1999 ميلادي. في صفحة 171 دعوني أقرأ لكم شيئا مما جاء في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعد ركيزة من ركائز تكوين العقل العرفاني الشيعي، وحتى في ساحة الثقافة الشيعية عموما. كتاب الأسفار الأربعة يعد مصدرا من مصادر التفكير الفلسفي في الساحة الشيعية، سواء في مستوى النخبة أو ما تسرب من الفكر الفلسفي لعامة الشيعة. هو قطعا يأخذ من ابن عربي. ابن عربي يعد المنبع الرئيس لصدر المتألهين. ربما يختلف مع ابن عربي في بعض القضايا، ولكن في الأعم الأغلب هو نسخة من ابن عربي، نسخة شيرازية من ابن عربي. صفحة 171 الفصل 19 في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان. اعلن أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق، في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان. هو بالذات يتحدث عن عشق الغلمان وليس عن عشق النساء، هنا يتحدث عن عشق الغلمان، الغلمان المرد، الغلام الأمرد، يعني الغلام الحدث الذي لم يخضر شاربه ولم تنبت لحيته. الفصل 19 في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان. اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق وماهيته، وأنه حسن أو قبيح، محمود أو مذموم، فمنهم من ذمه وذكر أنه رذيلة وذكر مساويه أنك تعشق غلام، وقال إنه من فعل البطالين والمعطلين أو المعطلين أيضا، ومنهم من قال إنه فضيلة نفسانية ومدحه وذكر محاسن أهله وشرف غايته، ومنهم من لم يقف على ماهيته وعلله وأسباب معانيه وغايته، ومنهم من زعم أنه مرض نفساني، ومنهم من قال إنه جنون إلهي. هذه أقوال الحكماء في عشق الغلمان، أنك تعشق غلام أمرد. قطعا أنا هنا لا أريد أن أسيء الظن في صدر الدين الشيرازي فأحمل القضية على اللواط وأقول ما أقول كما قال آخرون عنه، لا أريد أن أقول هذا، لا أملك دليلا على ذلك. وهؤلاء العرفاء والصوفية عندهم كلام غريب عجيب، وعندهم تحليلات غريبة عجيبة، هذه من جملة تحليلاتهم. وإلا الرجل عرف عنه العزلة والحكمة والعبادة. هو يقول صدر المتألهين إمام المدرسة العرفانية الشيعية: والذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق وملاحظة الأمور عن أسبابها الكلية ومباديها العالية وغاياتها الحكمية أن هذا العشق، أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة الجميلة والمحبة المفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء وجودة التركيب، لما كان موجودا على نحو وجود الأمور الطبيعية في نفوس أكثر الأمم من غير تكلف وتصنع، فهو لا محالة من جملة الأوضاع الإلهية التي يترتب عليها المصالح والحكم، فلا بد أن يكون مستحسنا محمودا، سيما وقد وقع من مباد فاضلة لأجل غايات شريفة. هو افترض أن له مبادئ فاضلة وله غايات شريفة، يعني حين يعشق الإنسان غلاما يعشقه لجماله فقط من دون تدخل القضايا الشهوانية، من دون الرغبة في الجنس واللواط، يقول هذه قضية لها مبادئ فاضلة وغايات شريفة. هو قال الذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق وملاحظة الأمور عن أسبابها الكلية ومبادئها العالية، مبادئها يعني، وغاياتها الحكمية إلى آخر الكلام، إلى أن يقول في صفحة 173: ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق، شمائل يعني صفات، وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله، هذه شلك بيها بعد. يعني مو إحنا قلنا القضية لا نسيء الظن، هذه وغنجه ودلاله شلك بيها هذه السالفة؟ يعني غنج ودلال لا أدري، على أي حال هؤلاء عرفاؤنا الأجلاء، عمي والله ما نسيء الظن فيهم، ولكن هم يقولون هذه كتبهم. هذا الكلام الأول افتهمنا، قبلنا به نظريا، ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه يعني تفاصيل جسمه واعتدال مزاجه من خلال المخالطة والمعاشرة وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله، هذه تمشي يعني تنبلع، لكن وغنجه ودلاله ما هذا؟ ربما أضافها بعض المحرفين من أمثالي، لأن أنا كل شيء عميل وكذاب محرف، وأنا أقرأ هذه الفضائح كلها، وهذه الفضائح لا يحاسب عليها أحد، لأنني أنا أقرأها تطلع المشكلة من عندي. وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله، غنج تعرفون معنى غنج؟ ربما البعض لا يعرف معنى غنج. الغنج على نحوين، هناك غنج في الكلام وهناك غنج في التصرفات والحركات. والغنج هو في الحقيقة من صفات المرأة لا من صفات الرجل. مرأة متغنجة، أما الولد حين يكون متغنجا فهذا مخنث، يعني هذا قضيته لا كفطين. على أي حال فالغنج على نحوين، هناك غنج في اللفظ، بعض هذا الغنج هو طبيعي وبعض هذا الغنج مفتعل. مثلا الآن مثلا شائع خصوصا في الوسط اللبناني كما أعلم، مثلا الفتيات اللبنانيات يحاولن أن لا يلفظن حرف الراء، يلفظن حرف الراء بغنة بصوت الغين. هو تقليد للغة الفرنسية، وفي الحقيقة في اللغة الفرنسية مثل ما نقول مثلا كلمة باريس نحن نقول باريس باغي، حرف الراء يحول إلى غين، هناك غنة. ألا يقال عن اللغة الفرنسية بأنها لغة الحمائم، يعني كهديل الحمام؟ من سمع منكم هديل الحمام؟ إذا بكم واحد مطيرش يعرف هذه القضية. من سمع هديل الحمام، هديل الحمام يكثر فيه حرف الغين، كأن هناك صوت يشبه صوت الغين. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، إلى أن يقول القصيدة قصيدة بان سعاد: لا أدي، أرغمني ملا صدرا على أن أدخل في هذه التفاصيل. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، وفي البداية يصفها يقول: هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، لا يشتكى من عندها قصر ولا طول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. أغن، وكأن هناك غنة في صوتها حين تتلفظ الراء تحاول أن تخرجها بصوت الغين. هذا لون من ألوان التغنج. يقولون أكثر الأبيات غنجا ما قاله الأعشى: ويحي عليك وويحي منك يا رجل. في المعلقة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وقت البرنامج طال، نكمل الحديث عن الغنج والدلال، لا بأس بذلك، نغير روتين البرنامج. ألقاكم غدا وحديثنا عن الغنج والدلال. نحن في المدرسة العرفانية، مدرسة الذوق والرومانسية والإحساس الروحي العالي، وعشق الغلمان كما يقولون في المدرسة العرفانية هو مقدمة لعشق الله. كيف نعشق الله؟ نعشق غلاما جميلا أمرت. هذه أفكار ابن عربي، من هنا مر ابن عربي. حين نتحدث عن آل محمد نصبح غلات في نظر الأصوليين، ونصبح قليلي فهم في نظر العرفاء، ونصبح ولكننا سنبقى مع آل محمد. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحقي أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.